السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. معكم نستمر في هؤلاء قدوتنا والمحنة التي كانت مع الإمام أحمد بن حنبل. تشتد المحنة، ولكن المحن عند العلماء منح من الله يخرج منها العالم بكل قوة، ويعلم الأمة كيف يكون العلماء الذين يدينون لله بدين الحق. هؤلاء العلماء هم من ثبتوا فثبتت الأمة، ولذلك نتعلم دائما في هذه المحن، ومنها كيف يمكن أن تكون الأمة وتنتهي كل المحن. يشرفنا دائما فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعي الإسلامي، أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بكم، مرحبا أخي الكريم.
وقفنا عند محنة الإمام أحمد بن حنبل على أن الواثق قال له وبكل هدوء، يعني أقر بأن القرآن مخلوق، ولكن لم يكن هناك تنكيل أو تعذيب، وعيوننا إحنا كلنا عنينا على أحمد بن أبي دؤاد، ننتظر ماذا سيكون مصيره، ونتوقع المصير ككل ظالم في هذه الأمة وكل منافق والعياذ بالله. فماذا حدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أخي الكريم، لا شك أن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر.
صحيح.
وربنا تبارك وتعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول عمر رضي الله تعالى عنه ولن يغلب عسر يسرين.
يا الله،
لن يغلب عسر يسرين أبدا.
الحمد لله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، سبحانه وتعالى جل وعلا. ولذلك جاء الفرج، وربنا تبارك وتعالى يعني أنعم على الأمة وأنعم على الإمام أحمد وأنعم على المسلمين في ذلك الوقت بخليفة فيه ما فيه من الرحمة وفيه ما فيه من العدل والإنصاف، وهو الخليفة المتوكل الذي جاء بعد
الواثق.
المتوكل من أول يوم ملك فيه الأمر أنهى المحنة.
يا الله.
وهذا إن دل فإنما يدل على أنه كان غير راض عما
يحدث،
لكن الكلمة لم تكن كلمته،
وهو في بيت الخلافة. سبحان الله، يخرج الله النجاه من قلب الأزمة.
نعم. فهؤلاء الخلفاء الذين سبقوه، صحيح لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، يعني لهم أيضا مناقب ولهم محامد، ولكن قضية المحنة يعني جعلت الكثير من الناس يضعهم في قالب آخر، يعني للأسف الشديد. فالمتوكل أنهى المحنة، حتى قال أحد العلماء قال الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة فحافظ على الإسلام، وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بني أمية، والمتوكل محى البدع وأظهر السنة.
يا الله.
وقال ابن الجوزي أطفأ المتوكل نيران البدعة وأوقد مصابيح السنة.
سبحان الله،
عليه رحمة الله،
رحمة الله عليه.
لأنه فعلا أنصف الإمام أحمد جدا كما سنرى الآن. والإمام أحمد طبعا كان موقفه عظيم جدا، حتى قال أحد علماء الأمة في الماضي: حفظ الله الإسلام برجلين. عشان بس الناس اللي ساعات بتستغرب لك هو الإمام أحمد يعني ما خلاص، ما يعني إيه خلق القرآن ما عديها وخلاص؟ لا، دي قضية خطيرة جدا. وبالفعل ثبات الإمام أحمد كان ثبات الأمة على العقيدة إلى يومنا هذا، كان ثبات الأمة الإسلامية على العقيدة إلى يومنا هذا.
صحيح.
ولذلك قال حفظ الله الإسلام برجلين، بأبي بكر الصديق بموقفه في الردة، وبأحمد بن حنبل بموقفه في قضية إيه؟
خلق القرآن،
في قضية خلق القرآن، لأن يعني القضية دي قضية قديمة. صحيح. حديثة.
ويمكن حضرتك زي ما أصلت في الحلقة اللي فاتت أن هذه كانت بداية يبدأ بها أبو دؤاد ليهدم كل الدين.
هم كانوا شغالين يعني حتى في أيام الجهمية، حتى قبلها ذهبوا في يوم الأيام الأحد العلماء المسلمين وقراء الأمة وقالوا له: يا فلان، والسيف على رقبته يعني، قالوا له: نريدك أن تغير يعني شكله في كلمة في كتاب الله عز وجل.
يا الله.
قال لهم: شكل أي كلمة؟ قالوا: احنا نريدك أنك تبدل وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. قالوا: خليها وكلم الله موسى تكليما. فكان عالم النبي
فطن
والسيف على رقبته. قال: طيب، إن أجبتكم في هذا وممكن تمشي لغة، تمشي يعني لغة ممكن نغيرها وتمشي خلاص، والفعل يبقى مفعول والمفعول يبقى فعل والدنيا تمشي يعني. طيب ماذا تصنعون في قول الله تبارك وتعالى وهو يقول فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه
مضمومة صحيح.
طب دي أنا أعملها إزاي؟ لغويا ما تمشي أبدا ولا ينفع تتغير بأي حال من الأحوال، ولا ينفع تتغير ولا ما ينفع فيها تقديم وتأخير ولا أي شيء أبدا يعني. فبهت هؤلاء المجرمون
يا الله
وتركوه وانصرفوا. فهي القضية قديمة، مزعلاهم منكد عليهم،
والعوام الغير فاهمين أو العلماء أنصاف العلماء يقول لك تشكيلة ليست بها أزمة فليه تضيق واسعا وما إلى ذلك من الكلمات المطاطة والرنانة.
نعم، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يعني وهب الأمة المتوكل يومها، فأدنى الإمام أحمد وقربه وحاول أن يعوضه كثيرا، إلا أن الإمام أحمد رفض ذلك. لكن من العجيب أن بعد 5 سنوات تقريبا من ولاية المتوكل كاد أحمد أن يمتحن مرة أخرى،
يا الله،
وعلى يد المتوكل
أيضا.
لكن هذه المرة ليس بسبب قضية خلق القرآن، خلاص المتوكل أغلق الباب ده تماما تماما يعني، وإنما كان بسبب بعض المتمردين على خلافة بني العباس من أحفاد علي بن أبي طالب يومها. فراح أحمد بن أبي دؤاد حرض الوالي اللي كان موجود عبد الله ابن إسحاق ابن إبراهيم، أبوه مات وهو اللي كان بيعذب الإمام أحمد،
شيطان يمشي
ابنه
على الأرض،
طلع زي أبوه،
أعوذ بالله،
خدت بالك يعني، طلع يعني سبحان الله القدير يعني شيء غريب يعني، وكان يكره الإمام أحمد. فاستدعى وشى به عند المتوكل، قال له أحمد بن حنبل ورا الموضوع ده، هو بيعين المتمردين عليك وهو اللي بيفتي لهم
سبحان الله.
خلاص، فالمتوكل كان يحب أحمد فاستدعاه، فحلف أحمد بالله أنه ما فعل، وصدقه المتوكل يومها، وظهرت براءة الإمام أحمد، وأرسل إليه المتوكل، أرسل إليه يتحدث في من وشى به ويقول يا أحمد يا إمام، إن شئت ضربته أو حبسته أو بعثت به إليك وانت حر فيه. شوف يا أخي العز، شوف لما ربنا عز وجل يعني يجبر خاطر الإمام أحمد،
يسلم أمر من ظلمك لك بيده،
أنت وانت تصرف فيه يعني.
تصرف،
هي هو ده جبر الخواطر،
سبحان الله،
هو ده جبر الخواطر،
مفيش أكتر من كده في الدنيا، سبحان الله.
شوف سيدنا يوسف إخواته عملوا فيه إيه
يا الله،
وشوف العذاب والبهدلة اللي شافها في حياته على يد إخوته هؤلاء، لدرجة أنهم أرادوا أن يتخلصوا منه وظنوا أنهم تخلصوا منه، وفي النهاية يأتون إليه
مذعنين،
صاغرين، مذعنين، يحتاجون إليه،
سبحان الله،
يتسولون بين يديه، يقولون تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وقبلها يطلبون منه المساعدة والمعونة هكذا. وعلى الرغم، ولذلك هذا جبر الخواطر،
سبحان الله،
هذا هو جبر الخواطر، سبحان الله القدير. فتخيل ماذا كان رد الإمام أحمد، يعني لو أي واحد ما كان الإمام أحمد فرصته يمسك عدو
هتهولي وأنا هفتك بيه،
يا سلام، ده فرصة. لكن الإمام أحمد صاحب القلب اليقظ وصاحب العفو العظيم، ماذا يقول؟ يقول أرى أن تطلقوه ولا تعرضوا له،
العفو عند المقدرة،
تركوه. وقيل فقيل ما أراد إلا استئصالنا يا أحمد. أصحاب أحمد أنفسهم قالوا ده كان عايز يخلص علينا كلنا وانت أولنا، يعني كيف تعفو عنه يعني؟ قال قلت لعل له والدة أو أخوات أو بنات، أرى أن تخلوا سبيله ولا تعرضوا له، خلوا سبيل ذلك الرجل. وعفى أحمد عنه، بل عفى عن الجلادين والسياطين الذين جلدوه وضربوه وعذبوه حتى كان يغمى عليه وكاد أن يموت في عهد المعتصم، عفى عنهم جميعا وأحلهم من, 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 من نفسه، متمثلا قول ربنا تبارك وتعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ليس الدروشة كما سماها البعض في بعض كتاباته
للأسف.
وإنما هو العفو عند المقدرة
وابتغاء الأجر من الله،
لأن أحمد يعلم حجم قول ربنا تبارك وتعالى ومعناه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله إيه؟
يحب المحسنين.
والله يحب المحسنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيخيره من الحور العين أيها شاء،
يا الله،
سبحان الله القدير. شوف يا أخي الفاضل، يعني الكلام بيجيب بعضه، أحمد بن حنبل عذب على يد هؤلاء ولا لا؟ نكل به ولا لا، كاد أن يموت على أيديهم ولا لا، شهروا به وفضحوا بين الناس ولا لا، لكن ما سمعنا أن أحمد كفر أحدا منهم. هل قرأت النساء؟
لا كفر، بالعكس
كفر أحدا منهم؟
لا، لم يكفره ولم يهاجمه حتى بعد خروجه من السجن.
ليه؟ هذه عايزين نفرق بين من يكفر يستحل ما حرم الله، ينكر معلومة من الدين بالضرورة، يعلن كفرا بواحا، إلى آخر هذه الأمور. ده له موضوع وليه حكمه، علماء الأمة يحكمون فيه. لكن بمجرد أن فلان أذاني أو فلان ظلمني
خلاص
أو فلان تعدى علي أو فلان كذا، فأنا أكفره؟
لا،
وأقول هذا خرج من الملة. طبعا هذا تهريج وهذا اتباع للهوى، ولنا في الإمام أحمد الأسوة والقدوة الحسنة، ولنا صحيح. في غير من الأئمة الذين نكل بهم وعذبوا،
صحيح.
القدوة والأسوة الحسنة في ذلك. ولذلك الإمام أحمد ما سمعنا أيضا أنه دعا إلى الخروج على المعتصم مثلا،
صحيح.
أو على الواثق،
رغم كل ما عذب ولم يدعو أنصاره إلى الخروج عليه،
لم يفعل ذلك ولا على المأمون ولا على غيرهم،
صحيح.
انتصارا لنفسه يعني وانتقاما لذاته، ما فعل ذلك أبدا الإمام أحمد عليه رحمة الله ورضوانه. ولذلك لما بعث إليه المتوكل بجائزة كبيرة بعدها، الإمام أحمد أصلا كان يرفض يأخذ هذه العطايا من الملوك والخلفاء، لكن بعض الناصحين قالوا يا أحمد اقبل هذه المرة. ليه؟ حتى أن الرجل ما يتسرب إليه شك،
أن أنت
مش عايز يأخذ مني يبقى فعلا أخذ مني موقف ولا شيء. فأخذها أحمد ووزعها على فقراء المهاجرين والأنصار يومها. أنا لما قلت هذا الكلام الآن حتى ما يفهمني بعض الناس خطأ، أنا لا أطالب المسلم العزيز أن يعني يدير خده الأيسر لمن ضربه على خده الأيمن،
صحيح.
لا، أنا ما أقصد صحيح. هذا أبدا أبدا، وأعلم يقينا أن العفو
عند المقدرة
ليس مندوبا في كل الأوقات، لأن في واحد من الناس كلما عفوت عنه كلما ازداد غطرسة وطغيانا وغرورا.
ويمكن الإمام أحمد اطمأن أن المتوكل سيمنع شر الفاسدين،
خلاص.
لكن لما يكون واحد شره سيستمر بعفو عنه، يبقى عفو عنه ليه؟
ويظن يعني عفوك ضعف
أحيانا، ولا وعفوي عنه هيخليه يستمر في شره، فيبقى أنا كده هأثم معاه إن عفوت عنه.
أي نعم، وده اللي بيعمله، النهاردة مثلا الصهاينة المجرمين مثلا وغيرهم وأمثالهم مع المسلمين،
صحيح.
المستضعف المسلمين يعني، حتى يعني كأنهم يقولون لنا أنتم أهل العفو وأنتم أهل الكرم وأنتم أهل السماح،
فاعفوا عنا،
اصبروا على ضربنا لكم، إيه المشكلة يعني، اصبروا على احتلالنا لكم، إيه المشكلة، أنتوا يعني مكبرين الأمور ليه؟
مش أنتوا أهل آخرة، مش أهل دنيا،
آخرة
خلونا إحنا الدنيا وخليكم أنتوا.
يعني ما قصدنا ذلك أبدا. سيدنا أبو بكر الصديق لما عفى عن مصطح بن أثاثة بعد أن حلف بالله أن يمنع عنه العطية اللي كان بيعطيها له والصدقة اللي كان بيتصدق بها عليها، لأن مصطح كان من الناس اللي صدقوا أو روجوا عن عائشة، فعفى عنه متى؟ وقال لما نزل قول الله عز وجل ولا يأتلوا الفضل منكم والسعة، وبعدين ربنا يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى أحب يا رب، وعفى عن مصطح. لكن متى؟ لما اعترف مصطح بخطئه، لما تاب مصطح إلى الله عز وجل،
صحيح.
لكن لو كان مصطح ابن أثاثة
أصر على موقفه
وقال لا أنا كان أبو بكر يعفو،
لا، يبقى أين العفو؟
ليس من الحكمة يعني،
صحيح.
صح ولا وهكذا. أنت سألت عن نهاية ابن أبي دؤاد، وطبعا أكيد إخواننا
يعني ننتظر نهاية تسلج صدور كل المسلمين،
على الرغم أن الرجل ده كان قاضي من قضاة مشهير جدا، وله حسنات كثيرة أيضا يعني،
له حسنات؟
نعم،
يا سبحان الله.
وكان مشهور عنه الكرم ومشهور عنه مش عارف إيه والكلام ده، لكن موقفه وفكره الخبيث المعتزلي يعني محى سطوره البيضاء وحولها إلى سوداء للأسف الشديد. فأحمد بن أبي دؤاد كان معروفا بشيخ السلاطين ومسعر الفتن في ذلك الوقت، بل هو قاتل العلماء اللي ماتوا دول، ومعذب أحمد رحمه الله. فالمتوكل يعزله ولا يكتفي بذلك، يصادر جميع أمواله،
يا سبحان الله،
أيوة، ويعزله عن القضاء، بل يعزل ابنه القاضي الفاسد محمد ابن أحمد ابن أبي دؤاد،
سبحان الله.
شوف، تخيل
العيلة كاملة طبعًا فاسدة،
طبعا. بل الله عز وجل يعاقب أحمد ابن أبي دؤاد على عينه وعايش، فيموت ولده أمام عينه.
لا إله إلا الله.
قبل أن يموت أحمد بفترة وجيزة جدا، يمكن بأيام، فيموت بحسرته على هذا النحو. أو ويصاب بالفالج اللي هو الشلل يعني، ويظل قعيدا قعيدا في بيته لا يستطيع الحراك لمدة 4 سنوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
في ذلك الوقت يقول إن لي شقا، هو بيحكي عن نفسه يعني وعن الألم اللي هو فيه، إن لي شقا لو قرض بالمقاريد ما شعرت به، شلل تام في ذلك الجنب يعني، وآخر لو وقعت عليه الذبابة فكأنه الجحيم.
يا الله، حساس زيادة عن اللازم.
شوف تخيل،
لا إله إلا الله،
شوف تخيل كيف يعيش هذا 4 سنوات.
نسأل الله العفو والعافية
بهذه الطريقة.
الظلم ظلمات.
نعم، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل.
طب يا شيخنا، عشان برضو بعض السادة المشاهدين ممكن يقول لك لا يجب التشفي في المرض.
شوف يا أخي الحبيب،
أنا يعني بقول لك هو بصراحة ليه، هو طبعا إحنا نقر أنه ظالم، ولكن ورغم ذلك تجد من يقولون لا تتشفى في ظالم حتى وإن كان في مرض يعني.
شوف أخي الحبيب، هو القضية ليست يعني لا تؤخذ على بمحمل التشفي بمعنى التشفي.
أي.
بل هي الفرحة. الفرحة، لأن الفرحة بمرضي أو بهلاكي الظالم أو الفاسد أو المجرم أو نحو هؤلاء أمر مشروع. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي جهل وقال الله أكبر، مات فرعون هذه الأمة، هكذا يعني. وفرح العلماء في الماضي والسلف في الماضي بموت وهلاك أمثال الحجاج بن يوسف.
صحيح.
خلاص، وهنجيلها إن شاء الله فيما هو لاحق
إن شاء الله.
فهؤلاء الفرحة هذه ليست يعني ممنوعة بالنسبة للمسلم، أن يفرح بموت أو بهلاك الظالم أو فاسد أو مجرم من المجرمين. خلاص،
نسأل الله.
لكن إن مات على الإسلام، يعني إن مات على الإسلام ولم يظهر كفرا بواحا أو ينكر معلومة من ضمن الضرورة، يعني ظاهره لما مات الإسلام، فهنا مسألة شرعية مهمة جدا، يريت الناس برضو تفطن إليها، لأنها بتحصل بسببها زوابع وحكايات في أيامنا على وسائل التواصل بالذات. طالما إنه مات على الإسلام وظاهره الإسلام، يجوز لك أن تترحم عليه. طيب أنا مش عايز أترحم عليه، قلت لا هذا فعل وفعل وفعل فيه أو في غيري، فأنا لا أريد أن أترحم عليه، هل يجب علي أن أترحم عليه؟ لا، لا يجب.
لا يعني يجب. هنا الأمر خيار. حسب كل واحد.
لكن هل لي أن أنكر عليك؟
لا ينكر هذا على ذاك ولا هذا على.
أنكر عليك أنك تترحم عليه.
جميل.
شوف هنا المسألة يعني.
جميل. الأمر فيه فسحة للمؤمن.
نعم. لكن يستحب الفرح بموت وهلاك الفاسد والظالم والضال. نعم يستحب، بل قال يباح، بل قال بعض العلماء يستحب.
يباح في الأصل، ولكن بعض العلماء قالوا يستحب.
كويس. ولا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به الجنازة، القصة المعروفة،
قال وجبت. صحيح.
أنتم شهداء الله في الأرض.
صحيح. نستكمل أبو دؤاد بعدما كان هذا المرض.
نعم.
كان هلاكه.
قال له بعضهم والله ما جئتك عائدا، أنت فاكرني جاي أزورك؟ والله أنا ما جاي أزورك أبدا. شوفه لسه بنتكلم فيها يعني، وإنما لأعزيك في نفسك وأحمد الله الذي سجنك في جسدك.
يا الله.
في وجهه هكذا تقال له، هكذا أحمد الله الذي سجن، وفعلا سجن في جسده.
صحيح.
مشلول ما بيتحرك 4 سنوات.
صحيح.
سجن في جسده هكذا، عليه من الله ما يستحق. وقال العلماء البلاء موكول بالمنطق والكلام. أليس أحمد بن أبي دؤاد، عشان الناس ممكن تستغرب كيف يعني وصل، أليس أحمد بن أبي دؤاد هو الذي من قال للواثق بعد مقتل أحمد بن نصر الإمام العظيم في ذلك الوقت، أليس هو من قال للواثق، لأنه هو اللي أفتى بقتل الإمام أحمد ابن نصر، يقول حبسني الله في جلدي إلا إن كان قتله خطأ.
يا الله، دعا على نفسه
يعني، يا خليفة طمن الفتوى عندي في رقبتي.
سبحان الله.
ها، حبسني الله في جلدي إن كان قتله خطأ، هكذا لما شاف إن الواثق يعني
متألم شوية.
متألم شوية أو زعلان أو خايف يعني، أو خايف وقتها يعني. هؤلاء هم من أغروا الخلفاء والملوك والأمراء بقتل المظلومين واستضعاف الموحدين في الأرض.
نسأل الله العفو والعافية.
هلك أحمد بن أبي دؤاد أخي الكريم، وكان ذلك سنة 240 من الهجرة، قيل إنه لم يحمل نعشه سوى 3.
يا حول ولا
قوة. يعني الرابع لم يجدوه.
لا إله إلا الله.
وتحقق فيه قول الإمام أحمد الذي قالها في وجهه قبل ذلك، بيننا وبينكم
الجنائز،
يوم الجنائز. نعم.
نسأل الله العفو والعافية، وأن يرحمنا من الظلم، وأن ينجينا أن نكون ظالمين أو مظلومين.
آمين.
اللهم آمين. عايزين نستكمل ونروح الإمام أحمد بن حنبل سريعا، لأن الوقت بيمر بسرعة مع هذه الرحلة الجميلة ومع أئمتنا اللي بنفتخر بيهم فعلا. صفات الإمام أحمد بن حنبل، أهم هذه الصفات التي نعتز بها كمؤمنين مسلمين إن شاء الله.
صفاته طبعا الإمام أحمد كانت عظيمة جدا، وعلى رأسها صفة الورع والزهد، وهذا مشهور. هو ليس له كتاب الزهد فقط، بل هو فعلا كان ورعا زاهدا كثير التعبد من صلاة وصيام وختم للقرآن، وكان دائما يتذكر الموت، وكان دائما يمنعه الخوف حتى من الأكل والشرب، متعلق قلبه بحب النبي عليه الصلاة والسلام، يقبل شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرحا بذلك، متأثرا بذلك. ومن كلماته الوعظية المشهورة جدا لما قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ده كان من كلام الإمام أحمد الذي اندلف إنما يدل على عظيم مراقبته لله تبارك وتعالى. وهو القائل لهونا: لعمر الله عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعجل في توباتنا أو ويأذن في توباتنا فنتوب. ده كان كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله. كذلك اشتهر بغزارة العلم من صفاته، ذاع صيته واشتهر بذلك، حتى قال الرازي أو سعيد الرازي: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقه من أحمد. وقال الشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد. وكان أيضا يعرف اللغة الفارسية، واشتهر وذاع صيته في كل مكان عليه رحمة الله في فترة وجيزة من الزمان. حتى كان الموقف المشهور لما هو أحمد بن يحيى بن معين في إحدى البلاد، وقام قصاص من القصاصين في المسجد بعد الصلاة يعلم الناس الزور والبهتان، ويأتي بالموضوعات والمكذوبات على رسول الله عليه الصلاة وفي كل والسلام. مرة يقول: قال أحمد أو أخبرني أحمد أو رواه أحمد ابن حنبل. فيحيى بن معين اتغاظ يعني، فقال: يا رجل، أنت تقول أحمد ابن حنبل، أنت تكذب. قال: لا، أنا لا أكذب. قال: أحمد ابن حنبل أهو بجواري،
ابنه
أحمد موجود أهو.
لا إله إلا الله.
فنظر إلى وكان قصصا عجيبا، نظر إليه قال: أنا أعرف خمسة اسمه أحمد ابن حنبل. يعني ما في إلا أحمد، ما في إلا واحد أحمد ابن حنبل، أنا أعرف خمسة غيره.
لا إله إلا
هكذا يعني، ذلك الكذاب يومها. فكان الإمام أحمد مشهورا أيضا بقوة الحفظ، وكان مشهورا بالصبر، وإحنا شفنا صبره على المحنة عليه رحمة الله، ومشهورا أيضا بالهيبة والتواضع. كان مهابا بين الناس، يقول أحدهم: دخلت على فلان وفلان من السلاطين فما رأيت أهيب من أحمد، صرت إليه أكلمه في شيء فوقعت علي الرعدة. يعني جسمه ارتعد لما تحدث إلى الإمام أحمد، يقول: حين رأيته من هيبته، دي هيبة العلم اللي احنا النهاردة كتير من الناس بيحاولوا يضيعوا هيبة العلم وهيبة المعلم على مرأة ومسمع منا جميعا. دي كانت ايه
اهم الصفات
اللي كانت موجوده في الامام احمد
رحمه الله عليه. ايضا هناك كثير من المؤلفات، وفي هذا العصر انتشرت المؤلفات، يعني من اكثر العصور اللي كان فيها مؤلفات، ومنها مؤلفات الامام احمد ابن حنبل. ما هي اهم هذه المؤلفات؟
اهم طبعا المسند لا شك، يعني
مسند احمد،
قيل ان جمع فيه حوالي 30,000 حديث، وقيل 40,000 من الاحاديث المنتقاه من كم، من 750,000 حديث
ما شاء الله
الامام
ما شاء
احمد
ما شاء الله.
يعني سبحان الله، هذه الأحاديث
حضرتك قلت من تلامذته البخاري ومسلم.
نعم.
فيعني
هذه الأحاديث التي يعني وضعها أو جعلها في المسند، رواها عن أكثر من كم، أكثر من 700 صحابة
ما شاء الله
رضي الله تعالى عنه ورحمه. هكذا طبعا ليه كتب أخرى، لكن أشهرها المسند في أصول السنة طبعا، في الزهد وفي أحكام النساء وغيرها طبعا لا شك. يعني
حال الإمام أحمد مع الناس كان يختلف، وأعتقد أن كل الأئمة الأربعة كان حالهم مع الناس في نوع من البساطة، بس حابب يعني ألقي الضوء على هذه الحالة مع عوام الناس.
طبعا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يتعامل مع الناس برفق وتواضع وكرم كبير جدا جدا جدا، لكن هو أيضا كان يعني عنده بعض الأمور الحاسمة خاصة في مجالس العلم، فكان في مجلس العلم لا يقبل المزاح ولا الهزار ولا التنكيت ولا الضحكات العالية ولا الكلام ده خالص في مجلس العلم. حتى روي عن خلف بن سالم قال: كنا في مجلس يزيد بن هارون فمزح يزيد مع مستمعيه فتنحنح أحمد، يعني أقول له أنا خلي بالك أنا موجود،
أنا موجود
يعني. فضرب يزيد على جبينه وقال: ألا أعلمتموني أن أحمد هنا حتى لا أمزح؟ يعني كانوا يهابون سيدنا الإمام أحمد جدا، وكان عليه رحمة الله لينا هينا رفيقا بالناس رحيما بهم.
في دقيقة دكتور معلش، عايز أقول كيف انتشر المذهب الحنبلي ووفاة الإمام أحمد سريعا بعد إذنك.
هو سريعا مذهب الحنبلي كان للأسف الشديد من المذاهب القوية جدا، لأنه جمع كل اللي فات جمعه في مذهب وأزاد وفاض عليه بفضل من الله عز وجل، لكن لم ينتشر المذهب على النحو اللي كنا نتمناه وكانت الأمة تتمناه وإلى يومنا هذا. وكان لذلك أسباب من ضمنها قلة الداعين لنشره وقلة السلاطين المعتنقين للمذهب، ودي نقطة مهمة جدا يعني،
ومحاربته خلال فترات مختلفة
إلى اليوم. عدم تولي الحنابلة للقضاء في 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 مراحل كثيرة جدا أيضا كان سبب من الأسباب. كذلك كما قال ابن عقيل الحنبلي، قال هذا المذهب إنما ظلمه أصحابه، لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم في العلم تولى القضاء وتولى غيره من الولايات، لكن أصحاب المذهب الحنبلي لا. وطبعا الإعلام وإحنا اتكلمنا إيه اتكلمنا عنها. وأيضا ما تنساش أخي الكريم أن المذهب الحنبلي جاء بعد انتشار المذاهب الثلاثة في الأقطار كلها،
صحيح.
فكان من الصعب أن ينتشر كما انتشرت تلك الإيه المذاهب يومها. نعم.
وفاة الإمام أحمد سريعا.
وفاة الإمام أحمد لو اتكلمنا عنها بسرعة، اشتهرت قصة وفاته طبعا اللي الناس بتتكلم عنها كتير، ان الشيطان جاله وقال فتني يا احمد. طبعا هي قصة غير ايه
غير صحيحة،
قصة غير صحيحة. نعم، هذه القصة كانت غير صحيحة، لانه لم يثبت في السنة الصحيحة حضور الشيطان واختباره او امتحانه او يعني فتنته للانسان عند الممات الى اخر هذا الكلام. يحكي صالح ولد الامام احمد ان اباه اصيب بالحمى في اول ربيع الاول سنة 241 من الهجرة، وكان يتنفس بصعوبة من شدة المرض عليه رحمة الله. يقول وكنت أحجب زواره عنه نزولا على رغبته، لكن لما الناس زادت والشارع امتلأ بالناس أذن أحمد لمن يدخل إيه
يزور
عليه ويزوره في ذلك الوقت، يدخلون عليه ليصبروا فيصبرهم هو، يواسوا فيواسيهم هو عليه رحمة الله ورضوان الله. يقول حضر أحدهم وأصر على الدخول، قال ولده لماذا تريد أن تدخل؟ قال حضرت ضرب أبيك يوم الدار وأريد أن أتحلل منه.
يا
كنت
الله.
واحد من الناس
من الجلادين.
من الجلادين يعني، هكذا يعني. فقام بين يديه بين يدي الإمام أحمد يبكي ويقول يا أبا عبد الله، أنا كنت ممن حضر ضربك يوم الدار وقد أتيتك، فإن أحببت القصاص فأنا بين يديك، يعني افعل بما تشاء، وإن رأيت أن تحلني فعلت. فقال أحمد على ألا تعود لمثل ذلك، يعني لا تظلم أحدا بعدي، لا تضرب أحدا ظلما بعدي، ألا تعود لمثل ذلك؟ قال نعم. قال قد جعلتك في حل.
يا الله.
فخرج الرجل يبكي حتى أبكى من حضر في ذلك المشهد المهيب يومها. ثم طلب من ولده أن يأخذ الدريهمات اللي موجودة، اللي هي يعني كلها رأس مال الإمام أحمد في الدنيا، وأن يكفر عنه كفارة يمين، وأن يتصدق ببعضها، وأن يقرأ عليه وصيته الجامعة. ثم مات أحمد عليه رحمة الله وذلك في يوم الجمعة من ربيع 12 من ربيع الأول عام 241 من الهجرة، عن عمر يناهز 77 عاما. ودفن عليه رحمة الله في مقبرة معروفة بمقبرة باب حرب ببغداد، رحمه الله ورضي عنه وجمعنا وإياك وإخوتي من المسلمين به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر.
جزاك الله خيرا عنا دكتور، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وهذه الكلمات التي لا نبتغي بها إلا وجهه سبحانه وتعالى. بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعية الإسلامي، جزاكم الله خيرا. ومن الأئمة الأربعة في هؤلاء قدوتنا، نذهب إلى خامس الخلفاء الراشدين في الحلقة القادمة، فانتظرونا كما ننتظركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.